بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت نور من اليمن. تقول نور بأن بنت خالتها توفيت قبل كم يوم، وهي في عمر 20، ولما بلغت ما صامت أيامها، يعني إلين ما توفيت، هل يجوز أن نقضي عنها هذه الأيام وماذا نفعل لها؟ أختي نور من اليمن، بارك الله فيك ورحم الله ابنة خالتك، وأسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. بالنسبة لهذه البنت، إذا قلتي لي بأنها ما صامت منذ أن بلغت صيام شهر رمضان، فلا يقضى عنها هذا الصيام، ما يقضى عنها يا أخت الفاضلة، لأن تاركة لركن من أركان الإسلام. وأما إذا قلتي لي لا، هي تصوم ولله الحمد والمنة، لكن عندما تأتيها الدورة الشهرية لا تقضي هذه الأيام، فينظر. فإذا كانت تتعمد ذلك ولا تقضي هذه الأيام فلا تقضون عنها. أما إذا كانت تركتها بسبب مرض أو بسبب نسيان أو بسبب انشغال أو شيء من هذا القبيل، فالراجح من أقوال أهل العلم قضاء الصيام عن الميت، الصيام الواجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. بارك الله فيك. أم عمر أيضا من اليمن تقول: ما حكم الدعاء مثلا لو وحدة كانت متينة أو نحيفة، تقول: يا رب نحفني أو متني مثلا، هل يتقبل الله؟ وهل يعتبر هذا تجاوز في الدعاء وقلة احترام مع الله؟ أختي أم عمر بارك الله فيك من اليمن، يجب على المسلم إذا دعا أن يدعو بالشيء المناسب من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. وإذا كانت المرأة مثلا ضعيفة وتريد السمن مثلا، تقول: اللهم ارزقني الصحة والعافية مثلا، اللهم ارزقني الصحة والعافية مثلا، لأن ما تدري، قد يكون المتن والسمن بلاء عليها، لكن تقول: اللهم نسألك العفو والعافية. فالله عز وجل أعلم بحالها وأعلم بنيتها وأعلم بمقصود دعائه. كذلك إذا كانت المرأة سمينة ومتينة، تقول: اللهم نسألك العفو والعافية. ما تدري يا أخت الفاضل، في من الناس من عمل رجيم وعمل عمليات وكذا مات أو أصابته أمراض. فلذلك أفضل شيء يا أخت الفاضلة مثل هذه الحالة: امرأة متينة تريد أن تضعف، امرأة مثلا نحيفة تريد أن تسمن، تقول: اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم نسألك الصحة الدائمة يا رب العالمين. وهي لا تعرف ربها عز وجل بنيتها، الله عز وجل أعلم بنيتها منها، الله عز وجل أعلم بنيتها منها. فهذا هو الأدب مع الله عز وجل، هذا هو الأدب مع الله عز وجل، أن الإنسان يتأدب بمثل هذه الأدعية العامة، الأدعية العامة. والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، ولذلك تقول: اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في بدني وفي صحتي يا رب، اللهم نسألك الصحة الدائمة يا رب، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. سعد من ليبيا يقول: في رجل عنده مبلغ مالي قدره 400,000 دينار من فئة 20 دينار، وهذه الفئة الآن لا تستعمل في البلد لأن إصدارها انتهى، فوجد رجلا وقال له: أنا أشتري منك هذا المبلغ، لكن أشتريه بثلاثمائة ألف، يعني يخسر 100,000. يسأل يقول: ما حكم ذلك؟ سعد من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للعملة إذا مثلا تعطل العمل بها وأصبحت مجرد تراث، أصبحت مجرد ماضي، أصبحت مجرد عملات يزين بها ويفتخر بها الإنسان، خلاص هذه تأخذ حكم القنية، يعني لا تأخذ حكم النقد مثلا، ولا الذهب ولا الفضة ولا شيء. فيجوز للإنسان أن يبيعها بمبلغ أكبر من قيمتها السابقة، يجوز أن يبيعها بمبلغ أقل من قيمتها السابقة، بارك الله فيك. لماذا؟ لأن أصبحت تحولت إلى تحف، مثل التحف هذه أصبحت إلى أصبحت الآن تحولت إلى أشياء مجرد، هي ليس لها رواج في السوق، ما لها رواج في السوق، ولكن الناس يتزينون بها، يعني مثل حالة بعض الناس اللي يجمعون الأشياء القديمة اللي تخص بلدهم وعاداتهم وتقاليدهم. واضح بارك الله فيك. ولذلك خلاصة الجواب أن هذه العملة اللي أنت ذكرت بأن الآن لا يعمل بها وليس لها رواج، وهناك عملة جديدة استبدلت أصبحت هذه لا قيمة لها، يجوز التجارة بها حتى ولو كان بنفس دينار أهل البلد اللي عندكم زيادة أو نقصان. أما إذا قلت لي لا، هذه العملة ما زال لها رواج وما زال لها قيمة، أقول لك لا، إلا أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. بارك الله فيك. أم أحمد من فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية تقول: يعني هل ورد في بأن قراءة المعوذات على الماء وشربها للتحصيل؟ إن كان هذا ورد فكيف الطريقة الصحيحة، وهل نقرأها عدة مرات وننفث في الماء أم مرة واحدة؟ أرجو إفادتي. أم أحمد من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي القراءة، قراءة القرآن في الماء وشربه بنية الرقية، هذه مشروعة ولله الحمد والمنه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء ثم أعطاه لثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري رضي الله عنه لعارض أصابه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، قد قال بهذا جمع من أهل العلم من السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. ولذلك بالنسبة للإنسان إذا كان مريضا أو مصابا بالعين مثلا، يقرأ في الماء ويشرب منه ويغتسل منه، أو يقرأ له مثلا أحد من الصالحين من الأخيار يقرأ في هذا الماء ويشرب منه ويغتسل منه، فهذا مشروع ولله الحمد والمن. أما الكيفية أختي الفاضلة، فإذا قرأتيه مرة واحدة يكفي، يعني إذا قرأت المعوذات مرة واحدة يكفي، ولو كررت مرة ثانية أو ثالثة ورابعة لا حرج في ذلك. تقرأ مثلا سورة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات الثلاث، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمن. أبو محمد من سوريا يقول: عندي بقالة كل ما أعبيها تفضى البقالة، وأحيانا ألاقي مي مرشوش عند باب البقالة، هل هذا سحر وكيف يفك مثل هذا السحر؟ أبو محمد من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت وهو أنك كلما عبيت البقالة وجدتها فاضية، هذا له أحد سببين، إما أن يكون سبب طبيعي وإما أن يكون سبب غير طبيعي. السبب الطبيعي أن هناك من يستطيع الدخول إلى بقالتك وسرقتها، هذا السبب الطبيعي. فأنت يا أخي الفاضل فتش لعلك تجد خللا في مثلا باب بقالتك، لعلك تجد ثقبا مثلا في جدار بقالتك من الخلف مثلا، لعلك يعني تجد شيء من الأشياء التي يمكن يعني فتح الباب والدخول إلى البقالة، هذا السبب الطبيعي. أنت الآن تحرص على تغيير الأقفال مثلا، تحرص على وضع كاميرا إن استطعت على بوابة البقالة أو داخل البقالة لتكتشف هذا الأمر. والآن يا أخي الفاضل يعني أصبحت الكاميرات رخيصة جدا، ممكن تشتريها وتضعها في البقالة وتكتشف يعني تكتشف مثل هذا الأمر، يعني لماذا تفضى البقالة؟ الأمر الثاني قد يكون أمر غير طبيعي، لكن أنا ما يعني أجعل هذا الأمر هو الخيار الأول لك، هذا اجعله بعدما تتأكد بأنه ليس هناك يد بشرية تسطو على هذه البقالة وتقوم بسرقتها. ممكن أن يكون هناك يعني جن والعياذ بالله يعبثون ببقالتك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على طعام الصدقة فجاء شخص فأخذ يحثو بثوبه فقبضه أبو هريرة لأنه ما استأذن وأخذ يأخذ بشكل كبير. فقال له أبو هريرة لماذا تفعل هذا؟ فشكى حاجة وعيان، قال أنا عندي أولاد وعندي أيتام عندي أولاد وعندي أهل وعندي كذا. فتركه، عاهد أبا هريرة أن لا يعود. في الليلة الثانية أيضا عاد فقبضه أبو هريرة وأراد أن يذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشكى حاجة وعيان ثم أطلقه. في المرة الثالثة قبض عليه أبو هريرة وعزم على أن يذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة ما يدري من هذا. فقال له تطلقني وأعلمك آية إن أنت قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال نعم. فتلا عليه آية الكرسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من الليالي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول يا رسول الله شكى حاجة وعيال. وفي الليلة الثانية يقول له ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول يا رسول الله شكى حاجة وعيال. في الليلة الثالثة قال يا رسول الله أخبرني بكذا وكذا، قال صدقك وهو كذب. يعني هذه الآية هي من قرأها هي تعويذة وحصن للإنسان حتى يصبح ولا يقربه شيطان. قال صدقك وهو كذب، أتدري من كنت تتكلم معه يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك الشيطان. فدل هذا يا أخي الفاضل على أن الشيطان قد يعبث بأموال بني آدم بالطعام وكذا، ولذلك الله عز وجل قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأيضا نحن لما نأتي للأكل نسمي، لماذا؟ حتى لا يكون للشيطان نصيب في هذا الطعام. ولذلك الشيطان لا يمكن أن يأكل مع الإنسان إذا سمى الإنسان على طعامه. فيا أخي الفاضل أنت تحتاج بارك الله فيك أن تحصن نفسك، أن تحصن بقالتك دائما، يعني بمعنى تقرأ على نفسك، تقرأ آية الكرسي في الليل، تقرأ أيضا المعوذات، إذا دخلت بقالة تقول بسم الله مثلا، تحرص على أن تجنب البقالة شيء من المحرمات مثلا، لا تبيع الأشياء المحرمة والمكروهة، وإن شاء الله بإذن الله يعني تسلم من مثل هذا العبث، سواء كانت يد العبث يد إنسية أو يد العبث يد شيطانية. مزنة من دبي بارك الله فيها تسأل تقول كيف أفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ مزنة من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة هذا أمر واجب على كل امرأة مسلمة أن تتعلمه، ولذلك يجب على كل امرأة بالغة أن تتعلم أحكام الدماء. لماذا؟ لأن الدماء هذه التي تخرج من المرأة تترتب عليها أحكام شرعية، ولذلك يتعين على كل امرأة أن تتعلم أحكام الدماء، ولا يجوز المرأة أن تتكاسل وتتساهل وتدع هذا الأمر. ولذلك أحسنت بارك الله فيك حينما سألت عن الفرق، لأن مهم جدا. بعض النساء وللأسف الشديد تصلي والصلاة لا تجب عليها، بعض النساء لا تصلي اعتقادا منها أن هذا الدم دم حيض والصلاة واجبة عليه، واضح؟ وهذا سببه إيش؟ الجهل وعدم التعلم. فبالنسبة لدم الحيض أخت الفاضلة، دم الحيض هو دم جبلة وطبيعة وعادة، ينزل على كل امرأة في كل شهر مرة في الغالب، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو دم طبيعة ودم عادة ودم جبلة، ليس دم مرض، هذا خلقه الله عز وجل. مواصفات دم الحيض الذي يفترق فيه عن دم الاستحاضة، دم الاستحاضة طبعا دم مرض، يعني دم يخرج مثل الرعاف، أشبه بالجرح مثل الرعاف. بالنسبة الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة منتنة، وحينما ينزل سائل وليس جامد ومتجلط، بخلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة لونه ليس أسودا وإنما مثل الدم الطبيعي، كذلك إذا نزل ينزل ويتجمد مباشرة. لماذا؟ لأن أصل دم الحيض، دم الحيض هي أغشية دموية تبني في جدار الرحم تهيئة للرحم لاستقبال المولود، فإذا ما حصل يعني تلقيح مثلا في الشهر ينهار هذا الغشاء الدموي المتجمد في جدار الرحم وينزل سائل، لأنه تجمد وتجلط أصلا داخل الرحم. أما دم الاستحاضة فلا، هو أصلا دم مثل الدم العادي، دم الاستحاضة ينزل ويتجمد مباشرة. هذه هي الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالمرأة إذا حاضت حرم عليها الصيام والصلاة ومس المصحف وقراءة المصحف على قول الجمهور، وإن كان طبعا هناك قول آخر يظهر هو الراجح بأنه يجوز لها أن تقرأ من دون مس، لكن عموما هذا الذي هو ممنوع عن الحائض، وأيضا أن لا يقربها زوجها في محل الولد، يعني ما يحصل جماع بينهم. أما دم الاستحاضة فلا، يجب عليها أن تصلي وأن تصوم وتطوف حول الكعبة وتلمس المصحف، تقرأ من القرآن، ويأتيها زوجها أيضا. هذا بالنسبة للمستحاضة. أما الحائض فلا، الحائض هذا الذي يجب عليها في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أم أحمد من النرويج بارك الله فيها تسأل تقول يعني من الأفضل عمله عند شراء منزل مثلا، هل نقوم بذبح خروف ونوزعه على الفقراء والأصدقاء، أم ندفع صدقات مال للفقراء؟ وكذلك لو أن شخصا تعرض لحادث، هل يتصدق أم يذبح خروف مثلا يفرق لحمه؟ أختي أم أحمد من النرويج بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الإنسان إذا رزقه الله عز وجل منزلا جديدا فالسنة أن يسجد سجدة شكر لله عز وجل، أن يسجد سجدة شكر لله عز وجل. وبالنسبة للإنسان الذي حصل عليه حادث ونجاه الله عز وجل، من السنة أن يسجد لله سجدة شكر، ذلك أن سجدة الشكر إنما شرعت عندما تحدث نعمة أو تدفع نقمة. وفي الصورتين اللي سألت عنهم، شراء منزل وحصول حادث، هنا حصلت نعمة، تجددت على الإنسان نعمة وهي المنزل الجديد، واندفعت عن صاحب السيارة نقمة وهو الحادث الأليم اللي نجاه الله عز وجل. هذه هي السنة. أما أنه يذبح يتصدق ما عندنا شيء من هذا القبيل، لكن هل يمنع ذلك؟ الجواب ما يمنع أن الإنسان يتصدق على الفقراء والمساكين. أما الذبح فالذي يظهر يا أخت الفاضلة أن عملية الذبح هذه فيها مشابهة مع أصحاب الاعتقاد الفاسد الذين يرون بأن الذبح ضروري عند دخول المنزل أو عند شراء سيارة أو عند كذا، لأن لهم تعلق بغير الله عز وجل، يعتقدون بأن الذبح هذا يطرد العين، يطرد الحسد، وهذا مسألة خطيرة. ولذلك أنا دائما أقول لإخواني هؤلاء، طيب لماذا لا تتصدق بقيمة هذه الذبيحة مثلا؟ فإذا قال أنا ما عندي مشكلة، إذا عنده اعتقاد سليم ما عنده مشكلة، يتصدق بقيمة الذبيحة هذه على الفقراء والمساكين. أما إذا قال لا، أنا لازم أذبح، ها، اعرف بأن عنده اعتقاد فاسد، لأنه مسألة الذبح خطيرة جدا، وهؤلاء إنما يذبحون لمثل هذه الأغراض، طرد الحسد، طرد كأن يذبح للجن والعياذ بالله، حتى لا يؤذونه ولا يفسدون عليه. فأنا أحذر دائما من هذا المسلك الخطير. وبعدين يا أختي الفاضل، الآن الإنسان أليس يريد الأجر من هذه الصدقة؟ تقولي لي بلى. طيب لماذا أنا أجبر الفقير أنه لازم يأكل لحم؟ في فقراء آخر ما يفكر فيه اللحم، في فقراء ومساكين آخر ما يفكر فيه اللحم، عندما هو أهم من اللحم، عند ما هو أهم من الرز، عند أهم ما هو من الثياب، عند مشاكل، عند ضروريات. فلذلك إذا كان الإنسان صادقا ويريد أن يحمد الله وأن يشكر الله على هذه النعمة، يودي قيمة الذبيحة، يقول تفضل الفقير والمسكين، أو يوزعها لأكثر من فقير ومسكين. أما قضية الذبح وتوزيعها أنا أعتقد فيها شيء. في بعض الناس يا أختي الفاضلة بعد ما يسكن البيت بعد فترة حاب يجمع أرحامه حتى يعرفون مكان البيت في أي حي، حتى يزورون بيت قريبهم ويدعون له، ما في بأس. أما قضية أني أذبح لهذا الغرض، لا، ينتبه الإنسان ويحذر من هذه المسالك. والحمد لله الصدقة ليست متوقفة على ذبح الخروف، صدقة بالثياب، صدقة بالأموال. الصدقة أروح أشتري لحم من الجزار مذبوح، يعني في لحم عند الجزار، أشتريه من الجزار أوزع الفقراء المساكين. لكن لما يقول الشخص لا أنا أريد أن أذبح، اعرف أن عنده مشكلة، اعرف أن عنده مشكلة في العقيدة. هو يريد أن يذبح علشان يعني يقول لك حتى الجن ما يتسلطون على البيت، وهذه تصد العين وتصد الحسد تصد كذا، وهذا سبب غير مشروع. يحذر الإنسان ويخاف الله عز وجل على عقيدته وإيمانه. آمنة من سلطنة عمان تقول: كنت مسافرة ونسيت أجمع صلاة الظهر والعصر، دخل وقت صلاة المغرب، لما نزلت في المسجد كان الوقت ضيق لأداء صلاة المغرب، صليت 3 ركعات المغرب وبعدها صلاة الظهر والعصر جمعا، وقصرا وبعدها صليت 2 ركعات صلاة العشاء وبعدها الوتر، لأني أريد أن أجمع وأقصر المغرب والعشاء جمع تقديم، وأيضا أصلي الصلوات الفائتة. أختي آمنة بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا ما فعلتيه خطأ، وذلك أنك فرقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بصلاة الظهر والعصر، وما كان ينبغي لك ذلك، ما كان ينبغي لك ذلك. الواجب يا أختي الفاضلة الترتيب بين الفوائت، فتصلين الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثم العشاء. أنت تقولين أشكل عليك مسألة أن وقت المغرب ضيق، طيب أنت أخرت الظهر والعصر، يعني ألست قادرة بأنك تأخرين المغرب إلى العشاء، إلى وقت العشاء؟ هذا جمع تأخير، ها؟ ولذلك أخطأت. والذي أرى لك يا أخت الفاضلة أن تعيدي هذه الصلوات، إذا كنت في السفر الآن أعيديها قصرا وجمعا مرتبة، أما إذا كنت في الحضر فأعيديها بارك الله فيك تعيدينها تامة، وهذا من باب الاحتياط للعبادة، من باب الاحتياط للعباد، لأنك أنت الآن صليت المغرب ثم كأنك جمعت الظهر والعصر مع المغرب جمع يعني بمثل هذه الطريقة ثم صليت العشاء، لا هذا ما يصلح يا أختي الفاضل. فالذي يظهر والله أعلم واحتياطا لعبادتك، وهو يوم واحد مقدور عليه في 4 صلوات تعيدينه، إذا كنت وصلت بلدك صليها تامة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، إذا كنت ما زلت في السفر صلي الظهر والعصر ركعتين ثم صلي المغرب والعشاء المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات. أم حميد من اليمن تقول: إذا فات وقت العصر وكنت في السوق وجاء وقت المغرب، هل يجوز أن أصلي صلاة المغرب وإلا صلاة العصر أولا؟ أم حميد سبحان الله سؤالك جاء مباشرة بعد سؤال الأخت آمنة من عمان بارك الله فيك، ولعلك استفدت إن شاء الله من جوابي للأخت آمنة من عمان. فالترتيب واجب يا أخت الفاضلة بين الصلوات الفائتة، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الظهر والعصر في غزوة الخندق، فقام بعد صلاة المغرب فصلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا ثم العشاء رابعا، يعني جمعها صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الترتيب بين الفوائت واجب، الترتيب بين الفوائت واجب. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول: كنا يعني في عزاء وسمعت داعية عندنا من أقاربنا تقول لا تقرأون سورة عبس وتول عبس وتولى وسورة المسد في الصلاة، هل هذا الصح الكلام صحيح؟ ناقشتها سيدة وقالت لها هذه كلها سور القرآن، لم تقتنع. أختي أم أحمد بارك الله فيك من العراق تقولين بأن هناك امرأة داعية تحدثت في عزاء وقالت لا تقرؤون عبس وتولى ولا تقرؤون تبت يدا أبي لهب في الصلاة، هذه في الواقع سامحيني أقول لا تصلح أن تكون داعية، لأن الداعية إلى الله عز وجل لا يجوز له أن يدخل حقل الدعوة وميدان الدعوة وأن يتصدى لتعليم الناس وتوجيه الناس إلا بعد أن يتأهل بالعلم الشرعي، إلا أن يتأهل بالعلم الشرعي، وهذه في الواقع فاقدة لهذا الشرط الأساس الذي يمثل العمود الفقري للدعوة إلى الله عز وجل. فالله جل وعلا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلماء البصيرة هنا العلم والبرهان، ولذلك أخت الفاضلة هذه الأخت أوجه لها رسالة بأنها لا تتصدى لتعليم الناس وتوجيه الناس حتى تتعلم. لماذا؟ لأنها أخطأت في أبسط مسألة من المسائل التي يدركها العوام. أنت اللهم بارك والسيدة اللي معكم ناقشتها وقالت كلها سور القرآن، فلماذا لا تقرأ في الصلاة؟ على هذا ما نقرأ يعني بعض السور التي يعني جاءت بذكر المنافقين وبذكر مثلا المشركين وشيء من هذا القبيل، وهذا كلام يدل على جهل، يدل على جهل. ولذلك عليها أن تتعلم وأن تتفقه وأن تراجع أهل العلم، ولا يصلح، لأن الإنسان لما يتصدى للناس بالعاطفة، يتصدى لتعليم الناس ودعوة الناس ولا يمتلك العلم، إنما يمتلك العاطفة، قد يكون ضره أقرب من نفعه وفساده أكثر من صلاحه. سمعتم بقصة هذا الرجل، الحديث في الصحيحين، رجل قتل 99 نفس، قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب، فذهب إلى عابد متصدي للوعظ لكن ما عنده علم، فقال له أنا قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ استعظم هذا الأمر، قال أعوذ بالله ما لك توبة، هذا رجل دموي قتله كمل به 100، لأنه جاهل كمل به 100. فذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض، فقالوا هناك عالم، فذهب إليه فقال له أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة نحن لا نملكها، الله عز وجل هو التواب. نعم تب إلى الله عز وجل، فتاب إلى الله ومات وادخله الله الجنة. القصة في الصحيحين، يعني حديث ممكن تراجعون. لاحظت كيف يا أخت الفاضلة هذا العامي الواعظ العابد، عابد هو ما عنده علم، جنى على نفسه بهذه الفتوى الجائرة الظالمة، لأن فتوى جائرة، هو زاحم الله فيما خص الله نفسه به. التوبة لله، نحن لما نجي نتوب نروح عند إمام المسجد، نروح عند المطوع أو الملة أو الشيخ؟ لا لا، نتوب إلى الله. الصحابة رضي الله عنهم إذا كان أراد أحدهم أن يتوب ماذا ما أين يذهب؟ يذهب إلى الله، يقول يرفع يديه ويتوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيديه التوبة، الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما بأيديهم التوبة على الناس، التوبة لله عز وجل، التوبة لله عز وجل. ولذلك يعني نصيحتي لهذه الأخت أن تتعلم وأن تتفقه. سورة عبس هذه من سور القرآن، وأنا أنصحكم بكثرة قراءتها في الصلاة حتى تبطل هذه العقيدة وهذه الفكرة التي هي مخالفة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكثروا من قراءة تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب في النار، يعني قلبها على أبي لهب مثلا، يعني هي ما أعجبتها هذه السورة اللي تكلمت عن أبي لهب اللي حكم الله عز وجل عليه هو وزوجه وزوجة أبي لهب أنهم من أهل النار، قلبها عليه؟ ليش ما صار قلبها على النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان أبو لهب يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ويسب النبي ويحرض الناس ويقف في طريق الناس يقول لهم هذا أنا عمه وهذا كذاب، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويصد عن الناس عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ما أدري كيف يفكر بعض الناس. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيكم، أنا أنصحكم أن تكثروا من قراءة عبس وتولى، وأن تكثروا من قراءة تبت يدا أبي لهب وتب في الصلاة وخارج الصلاة، وعلموها أولادكم. هذه سورة من سور القرآن، من جحدها كفر، من جحدها قال هذه ليست من القرآن كفر. الذي ينكر حرف واحد من القرآن من الحروف يعني المعروفة بالقرآن يكفر. كيف الآن يجي شخص يقول لا تقرؤون سورة عبس وسورة المسد؟ لا، اقرؤوها وزيدوا من قراءتها واقرأوا في تفسيرها بارك الله فيكم. فاطمة من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أريد العمل في دار المسنين، وهذا العمل يتطلب رعاية المسنين والتطبيب مثلا من خلال تطبيب وتنظيف رجال ونساء. سؤالي من شقين، هل تجوز العناية بغير المسلم، يعني العناية به كإنسان من تنظيف يعني لمس الرجل هذا، والثاني الرجل عجوز ومريض لا رغبة له في النساء، هل تجوز العناية به؟ أختي فاطمة من ألمانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب المبارك فيه. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للعمل من حيث الأصل، العمل مباح ولله الحمد والمنة، والإنسان يكتسب العمل لكن بشرط أن يكون عملا حلالا لا محرما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لعمل الخدمة في الأصل أنه مباح، ولذلك يجوز للإنسان أن يشتغل في الخدمة، لكن أن يشتغل الإنسان في خدمة غير المسلم ويذل نفسه، هذا كرهها الفقهاء كراهة شديدة، كراهة شديدة. ولذلك نصوا على أن الأصل في الحرف والمهن والوظائف الحل والجواز والإباح، ونبهوا على قضية أن الإنسان لا يخدم عند غير المسلم خدمة فيها إذلال له، أما خدمة ما فيها إذلال ما فيها شيء. يعني علي رضي الله عنه كما في السنن اشتغل عند امرأة يهودية بنقل الماء على تمر، كان ينقل الماء على تمر، هذه ليس فيها يعني مذلة. أما أن يقوم المسلم فيخدم غير المسلم بمثل هذه الحالة اللي ذكرتيها، وهو التنظيف ويعني أشياء فيها يعني فيها مذلة للإنسان، فكره العلماء ذلك كراهة شديدة. ولذلك لو كان الأمر مع مسلمات نعم ما في بأس. أما والأمر الثالث ما يتعلق بالشق الثاني، وهم فيما فهمت من سؤالك بأنهم رجال، يعني رجال وتقومين بلمس الرجال وشيء من هذا القبيل، وهذا في الحقيقة يتنافى مع ما يجب أن تكون عليه المرأة من الابتعاد عن الرجال ولمسهم، حتى لو كان رجلا عنينا أو رجلا يعني فانيا ليس له رغبة في النساء. فأنصحك يا أختي الفاضلة أن تختاري عمل في داخل هذه المؤسسة بعيد عن مثل هذا الأمر، أو تبحثي عن عمل آخر بارك الله فيك. أم عمرو من الأردن تقول عملت أسناني عند دكتور أسنان، واتفقنا على مبلغ معه في وقت، تقول رحت ركبت الأسنان كان يريد $20 زيادة، وأنا ما كان عندي وقلت له أروح وأجيك مرة ثانية. تقول أنا أصلا يعني من سوريا، وكان عندنا يعني أحداث وكذا وطلعنا، بعدين لما جيت أرجع أبحث عنه ما وجدته. تقول ماذا أفعل في مثل هذا الحال، أتصدق عنه أم لا؟ أختي أم عمر بارك الله فيك تقولين بأنك أنت ذهبت عند طبيب أسنان، عالج أسنانك، تبين بأن المبلغ اللي عندك ناقص، طلب $20 زيادة، قلتي برجع لك، حصل عندكم مشاكل وأحداث والآن ما استطعت ترجعين له، تقولي ماذا أفعل أتصدق عنه؟ الجواب أختي الفاضلة بأنك تبحثين عنه وتبقين هذا المبلغ عندك حتى تجدين هذا الطبيب. والآن الحمد لله الوسائل متوفرة للوصول إلى يعني الأشخاص، إذا كنت تعرفين العيادة تستطيعين عن طريق هذه التقانات وهذه الحسابات وهذه محركات البحث الآن تستطيع أن تصلين إليه، فلا تتصدقين حتى تسلمينها إليه. إذا تقولين والله وصلت إلى قناعة بأني ما أستطيع أن أصل إليه، نسيت اسم الطبيب، نسيت اسم العيادة، نسيت المكان، حاولت أتذكر، ما في مجال، نعم في هذه الحالة ممكن تتصدقي عنه بارك الله فيك. أم علي من العراق تقول أنا مطلقة من 20 سنة، أهل زوجي كانوا هم السبب في طلاقنا رغم أن كنا زوجين متفاهمين على حب الله ولدينا ولدين. السبب يمس السمعة والشرف بالنسبة لأهله، قام أهلي وإخوتي بإجباري على الطلاق والتخلص من هذه العائلة. قمت أنا برفع دعوى الطلاق، كسبت القضية، لكن بعض الناس يقول لي بأني قد كسبت إثم في ذلك لأنه كان رجلا صالحا ما له ذنب فيما حصل، يشهد ربي حاولت أحافظ على عائلتي لكن كانت الظروف أقوى مني، هل فعلا أكون آثمة كما يقول الناس؟ أختي أم علي من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي ما حصل هذا قدر الله وقضاؤه سبحانه وتعالى، وإذا أمكن الرجوع ترجعين له ولله الحمد بشروط، بحيث تخرجين عن أسرته عن أهله مثلا وتعيشين في بيت شرعي بعيد عن أهله الذين آذوك، خاصة حينما مسوا الشرف والعرض، وهذا أمر غاية في الخطورة. فلذلك قلت الفاضلة إذا أمكن الرجوع ارجعي. تقول لا الأمر قضي وانتهى وهذا الكلام قديم من 20 سنة، ما عليك شيء، لأن الإنسان يدفع الضرر عن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يسمح للآخرين بأن يمسوا عرضه وشرفه. ولذلك الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويقول جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وإذا كان زوجك سلبي بحيث أنه يرى أهله يطعنون في عرضك وشرفك وهو ساكت وراضي أو ما يتكلم ولا يتدخل، التخلص من هذا الزوج أولى يا أخت الفاضل. يعني مدام أنه راض بهذا الكلام الذي يمس شرفه في المقام الأول، لأن أنت زوجة أم عياله، فإذا كان هو ساكت وراضي لا خير في هذا الرجل حتى لو كان من أهل الصلاة، لا خير في رجل حتى لو كان من أهل الصلاة يسمع من يطعن في عرضه في أم عياله في زوجته ويسكت. أما إذا كان لا مغلوب على أمره، ما عنده قدرة، حاول الدفاع عنك، حاول كذا، ولكن مثل ما يقولون التيار قوي، جرفه وجرفك، ما عليك شيء في مثل هذه الحالة. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، والحمد لله لعلك إن شاء الله أنت تكونين قد تزوجتي، وأيضا هو يكون قد تزوج، وكل ذهب في طريق وسبيل، ولكن ما دام أنك تثنين على دينه وعلى صلاحي تدعين له دائما. وبالنسبة لهذا الطلاق أنا ما أعتقد بأنك تأثمين حينما طلبت الفراق، لأنك أنت متضررة ومتأذية، والإنسان قيمته في المجتمع وفي الناس السمعة، إذا راحت السمعة باطن الأرض خير له من ظاهر الأرض. الإنسان قيمته بين الناس بإيش؟ بسمعته، بسمعته وشرفه، إذا طعن في الشرف هو ساكت بطن الأرض خير من ظهر الأرض، لأن يكون تحت الأرض أفضل من أن يدب على ظهره. فلذلك عمر لا تشغلين بالك في هذا، والمسألة قديمة، وأتركي كلام الناس بارك الله فيك. أمت الله من سوريا تسأل تقول يعني هل يجوز لمس الماء وأنا جنب؟ أختي أمت الله من سوريا، بالنسبة للجنب ليس بنجس وإنما طاهر، فبدن الجنب طاهر وليس بنجس. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في طريق، يقول أبو هريرة ثم انخنست، يعني ذهبت خفية من دون أن يشعر بي النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أبا هريرة، فعاد إليه فقال أين كنت؟ فقال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، أو كما قال. فقال سبحان الله المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. ولذلك أخت الفاضلة الجنب طاهر، بدن الجنب طاهر. الجنب الآن يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يقرأ الكتب وأن يلمس الماء وأن المرأة تطبخ مثلا، طاهر. ومن ذلك لمس الماء، فلو لمست الماء ما تنجس الماء، أهم شيء اليد ما فيها نجاسة، هذا أهم شيء. أما لمس الماء الجنب يلمس الماء، الماء طاهر ولله الحمد والمنة. أم أنس من الجزائر تقول: هل يجوز الدعاء على الظالم؟ وهل صنع الطعام وأخذه للمسجد بغية الدعاء على الظالم بعد أكل الطعام من طرف الإمام والمصلين، هل هذا الفعل مشروع لأنه منتشر عندنا كثيرا؟ أختي الفاضلة أمت الله، أختي الفاضلة أمت أم أنس عفوا أم أنس من الجزائر بارك الله فيك. أولا بالنسبة للدعاء على الظالم جائز، يجوز للإنسان أن يدعو على الظالم، وذلك لقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولقول الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وثانيا المظلوم إذا كان فعلا مظلوما فإن الله تعالى يستجيب دعاءه، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له في آخر الحديث: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، فالله تعالى يستجيب دعاء المظلوم على من ظلمه. المسألة الثالثة أختي الفاضلة: ما ينبغي للإنسان أن يشرك الآخرين في دعائه على من ظلمه، ما ينبغي ذلك. ولذلك المظلوم بين خيارين: إما أن يصبر وأن يحتسب وأن يعفو وأن يصفح وأن يكظم غيظه، وإما أن يدعو. لكن أن يصنع الطعام ويذهب به إلى إمام المسجد مثلا ومؤذن المسجد ويقول: كلوا هذا الطعام صدقة ثم ادعوا على من ظلمني، أنا أخشى على المظلوم بأن يكون ينقلب إلى ظالم، لأنه وسع دائرة الدعاء، وسع دائرة الدعاء. ولذلك المظلوم يدعو باعتدال على من ظلمه. نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال: ربي إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لكن ما تجاوز، ما دعا على الذرية والأولاد، وما دعا على يعني القرابات، دعا على من ظلمه. فلذلك الفاضلة يعني هذا الفعل فيما يظهر لي بأنه غير مشروع ولا أصل له، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعالوا ندعو على فلان بن فلان. كان في القنوت، قنوت النوازل، لما كان يصلي ويرفع يديه ويدعو على بعض القبائل التي قتلت أصحابه، بعض المستضعفين دعا لهم في مكة مثلا، هذا يسمى قنوت النوازل. أما الشخص يعني عند يعني ظلمه آخر فيريد أن يدعو، يدعو هو فقط، لأن توسيع هذه الدائرة يخشى على المظلوم يعني أن لا يستجيب الله تعالى دعاءه. موسى ابن عيسى من الجزائر يقول: أخ يعمل في أكواخ لتربية الدواجن تقع في جبل والجو شديد البرودة وأصابته جنابة، وخشي إن اغتسل أن يصاب بالمرض أو يشتد عليه لأنه أحس ببوادر الزكام، فهل يجوز له الحالة هذه أن يتيمم لرفع الحدث مع العلم أن الماء الدافي متوفر؟ أخوي موسى ابن عيسى من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأخ الذي أجنب وعنده ماء دافي لكن الجو بارد وظهرت عليه بوادر المرض وهو متيقن أو يغلب على ظنه بأنه لو اغتسل بالماء الدافي فإنه سيمرض أو يتضاعف عليه المرض، فإنه ينتقل إلى التيمم ولله الحمد والمنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عمرو بن العاص لما بعثه في أميرا على سرية في غزوة ذات السلاسل، صلى بهم وهو جنب، حيث إنه استيقظ الفجر وكان الجو باردا فصلى، تيمم وصلى بهم، فقال فأخبر الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعاه فقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأنني لو اغتسلت هلكت، كان الجو بارد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى في السنة النبوية إقرار، وهي أحد أنواع السنة. السنة النبوية هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير. والتقرير هو أن يفعل الصحابي فعلا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن الوحي عموما ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام أو يتبسم مثلا أو يشير بأي إشارة تدل على رضاه. فلذلك بالنسبة لمن سألت له ذلك متى؟ إذا فعلا غلب على ظن أو تيقن بأنه لو اغتسل بالماء الدافئ هلك، لأنه في منطقة جبلية وباردة والبرد فيها شديد، يكون لا حرج عليه في مثل هذه الحالة في التيمم. أم سعود من السعودية تقول: أنا لدي شعر حواجب كثيف وغليظ وطويل وشكله غير مرتب، وأنا أحلق الزائد وأقصر من طوله بحيث يكون مرتب، علما بأني لا أحلق كي أغير من خلقته أو شكله، فقط للترتيب، هل علي شيء؟ أختي أم سعود من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة ممنوعة من نمص الحواجب، والعلماء يتفقون على أن النتفة هو النمص، أما القص والحلق فهذا محل خلاف عند أهل العلم. لكن عموما بالنسبة للمرأة إذا كانت حواجبها غليظة جدا والشعر غير مرتب، لها أن تقص الشعر الزائد بحيث ترتب شعر حاجبيها من دون أن تبالغ في القص أو مثلا تحلق أو شيء من هذا القبيل أو تنتف، وإنما بالمقص تقص هذا الشعر الزائد حتى تترتب الحاجبين، يترتبان بشكل متساوي. في مثل هذه الحالة يجوز بارك الله فيك. محمد من الأردن يسأل يقول: ما حكم وضع الرخام على القبور ورفع القبور عن الأرض؟ محمد بارك الله فيك من الأردن، بالنسبة لمسائل القبور، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل كان هناك اعتقادات في القبور والمقبورين، وهناك بدع ومحدثات في المقابر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع جميع المسلمين رجالا ونساء من زيارة المقابر نهاهم صلى الله عليه وسلم. فلما رسخ الإسلام واستقر الإيمان واتضحت المعالم الشرعية وعرف الناس كيف يتعاملون مع القبور ومع المقبورين، أذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ولذلك عرف الصحابة كيف يتعاملون مع القبور وكيف يتعاملون مع المقبورين. أما تعاملهم مع المقبورين فهؤلاء أموات بأمس الحاجة إلى الأحياء، ولذلك أي ميت حاشى نبينا عليه الصلاة والسلام، ما عدا نبينا عليه الصلاة والسلام، أي ميت هو بحاجة إلى دعاء الحي، بحاجة إلى استغفار الحي، بحاجة إلى صدقة الحي. ومما يؤسف له أن بعض الناس من المسلمين وللأسف والله أصبحوا يعتقدون بأنه هو الذي يحتاج إلى الميت، وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، كيف عكسوا القضية؟ أصبح الحي هو الذي يحتاج إلى الميت، يذهب إلى القبر ويستغيث بالمقبور أو يناديه أو والعياذ بالله يطلب منه حاجة من الحاجات أو دفع بلاء أو رد غائب. مصيبة هؤلاء مساكين، يعني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الله عز وجل يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. يقول جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. الآن هذا المقبور يقول جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، انقطع عمله، لكن الله تعالى من فضله وكرمه وجوده وإحسانه جعل هناك بقايا لهذا الميت من قبل الحي: الدعاء، الاستغفار، الصدقة، هذه بقيت بالنص الشرعي. لكن إني أعكس القضية، يصير الحي هو الذي يطلب الميت، لا دين ولا عقل، هذا لا دين ولا عقل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك عرف الصحابة بأن هؤلاء الموتى هؤلاء لا يسمعون ولا يجيبون لو ناداهم الحي، وعلموا أيضا بأن هؤلاء الموتى هؤلاء بأمس الحاجة إلى دعاء الحي وصدقة الحي. الأمر الثاني، الفتنة بالقبور كانت من قديم، الفتنة بالقبور من رفعها وتشييدها وبنائها ووضع الزهور عليها والتجصيص وغير ذلك، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ونهى عنه. ولذلك بعث علي بن أبي طالب، بعثه إلى كل المناطق التي دخلها الإسلام أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة تمثال يعني إلا طمسه، تمثال يطمسه وصورة وقبر مشرف يعني مرتفع يسويه مقدار شبر، الشبر هذا ما بين الخنصر إلى الإبهام، هذا الشبر ما بين الخنصر إلى الإبهام يعني يسنم القبر. ولذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام مقدار شبر، قبر أبي بكر وقبر عمر هذا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أخي الفاضل، هؤلاء الذين يبالغون في البناء على القبور أقربائهم وأحبابهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرخام وهذا الجص وهذا هذه الورود وهذه الأشياء هذه ما ينتفع فيها الميت، الميت ما ينتفع بالرخام وما ينتفع بهذا الجص وما ينتفع بالزهور والورود وما ينتفع بأي شيء يوضع على قبره. تدرون ما الذي ينتفع به الميت؟ الدعاء، أعظم شيء ينتفع فيه الميت الدعاء، الاستغفار له، الصدقة عنه، هذا الذي ينتفع به. ولذلك هؤلاء لو تركوا القبور على ما هي عليها وراحوا هذه المبالغ اللي يشترون بها مثل هذه الأشياء، والله لو صرفوها صدقة على الميت لكان خيرا لهم، هذا الذي ينتفع به الميت. فلذلك يا أخي الفاضل يعني نبهوا الناس عندكم ووضحوا مثل هذه المسائل، يعني بينوا بأن الآن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون بأنه يعني يمنعون وينهون عن إدخال شيء ثمين مع الميت في قبره، ما يوضع شيء ثمين. الكفن الآن الكفن اللي إذا يشترونه رخيص، أرخص نوع من أنواع القماش، الكفن أرخص أنواع القماش. لماذا؟ لأنه بيروح للتراب، هذا مال، هذا لأجل ستر عورته، لأجل ستر الميت. ولكن ما الميت يكفن بالحرير ولا يكفن بالديباج ولا يوضع معه مثلا في قبره شيء، هذا ليس من ديننا وليس من شريعتنا. يقول جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الإنسان خلق من التراب وسيعود إلى التراب وسيبعث يوم القيامة إنسانا حيا ويذهب إلى دار، إلى الدار الآخرة، دار الحياة الأبدية السرمدية. فلذلك أي إنسان يريد أن يوصل النفع للميت ما يوصل بمثل هذه الأشياء اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يوصل الدعاء، الاستغفار، الصدقة. بارك الله في الجميع. أم محمد محسن العمودي بارك الله فيها تسأل، تقول: هل يعني صحيح أننا لما نموت هناك حياة اسمها حياة البرزخ ويلتقون الأصحاب والأحباب فيها؟ تقول: أنا أبغى أعرف هذا يا شيخ. أم محمد محسن العمودي من اليمن بارك الله فيك المكلة. أختي الفاضلة، الله جل وعلا خلق الدور وجعلها ثلاثة، خلق الله الدنيا، خلق الله الحياة البرزخية، خلق الله الدار الآخر. الدنيا هذه التي نحن فيها الآن، هذه نفي إليها آدم وليعمل فيها، ثم إن الله تعالى جعل لها أمدا. الآن هذه الدنيا ما أحد يخلد فيها. أين آدم أبو البشرية؟ مات. أين نوح؟ مات. أين إبراهيم؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجميع مات. وهكذا البشرية تسير إلى نهاية، وهي أن هذه الدار الدنيا دار ممر وليست دار مقر، هذه الدار مؤقتة. كل إنسان قال جل وعلا: لكل أجل كتاب. الدار الثانية اسمها دار البرزخ. البرزخ ما هو؟ البرزخ الحاجز، كما قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، الحاجز بين شيئين. فالحياة البرزخية هي حياة أهل القبور، يعيش فيها الناس منتظرين الحياة الأخروية، ومن مات قامت قيامته، لكن هو في حالة انتظار القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بعد ذلك لما تقوم القيامة يبعث الله جل وعلا الأولين والآخرين، وتبدأ يبدأ الحساب، وليس في الآخرة إلا جنة أو نار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويعيذنا من النار. البرزخ هذه أخت الفاضلة بالنسبة لمن فيها على قسمين، قسم معذبون وقسم منعمون. المعذبين هؤلاء مشغولون بعذابهم، ما يلتفتون إلى أصحابهم ولا إلى أصدقائهم ولا إلى أقاربهم، مشغولون بالعذاب الذي هم فيه والعياذ بالله. أما من كان منعما فنعم، يلتقي في الراجح من أقوال أهل العلم أن أهل القبور يلتقون بأحبابهم وأصحابهم، حتى إذا أتى آت يعني مات ميت والتحق بهم يسأل هو أين فلان، فيقولون ما أتانا، فيقول ذهب به إلى أمه الهاوي، يعني إلى النار والعياذ بالله. فلذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم، وقد صحت بهذا بعض الآثار، أن أهل القبور من المنعمين يلتقون تلتقي أرواحهم في عالم البرزخ الذي هو عالم القبور. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول: أتتني الدورة الشهرية وأنا عمري 13 سنة، ولم أصم شهر رمضان كاملا لعدم معرفتي، ولأن عمري الآن في 40 ما قضيت، ما علي، هل علي قضاء مثلا أم فدية؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك الآن الأيام التي ما قضيتيها ذمتك مشغولة بها ومطالبة بها، والواجب عليك المسارعة إلى قضائها وتقضينا فقط، لأن واضح أنك جهلت هذا الحكم فتقضينا. إذا كنت قد علمت سابقا بأنه يجب عليك القضاء ثم تساهلت وتكاسلت وتركت، مع القضاء تطعمين في القول الراجح، وذلك لفتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ عبد الله من مصر يقول: أنا قمت بالحديث مع شخص حول أمر ما، وأنا على يقين بأنه فهم كلامي وسؤالي بشكل خاطئ، هل أحمل وزر اعتقادي الخاطئ؟ وإذا كان كذلك كيف أكفر عن هذا الوزر؟ عبد الله من مصر بارك الله فيك تقول بأنك تكلمت مع شخص وهو فهم كلامك خطأ، أن تحاسب على هذا؟ هذا يرجع إلى قصدك ونيتك، فإذا كنت أبهمت الكلام أو عميت بالحديث أو انتبهت بأنه لم يفهم وسينقل عنك خطأ، نعم تأثم، لأنه يجب عليك أن توضح له وأن تبين له وأن تكشف له الحقيقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تحدث أعاد الكلام 3 كما في حديث عائشة، حتى يستوضح الناس ويتفهم الناس ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قلت والله أنا تكلمت وبعدين خطر في بالي بأنه قد يفهم هذا الشخص كلاما آخر وانصرف عنك، ليس عليك إثم. لكن هل يمكن التواصل معه؟ إذا قلت له نعم تواصل معه وقل له أنا قلت كذا وكذا، واحذر أن تفهم خطأ، أو تقول له ماذا فهمت من كلامي؟ فإذا قال فهمت كذا وكذا وكذا على ما أردت، الحمد لله. إذا قال لك فهمت كذا وكذا خطأ، قل له لا، اتق الله، أنا لم أقل هذا ولم أقصد هذا، حتى لا يعني ينقل عنك أمرا سيئا أو يدخلك في خصومات وأشياء أنت في غنى عنها. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج والأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته، مع تأكيدي على ضرورة التزام شروط قبول الأسئلة، وهي ذكر الاسم أو الكنية، سؤال واحد طبعا تذكرون اسم البلد، وسؤال واحد ومختصر، والبرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.